من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فإن الموت غاية كل حي وواعظ كل مؤمن، ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت وما يتعلق به من أحكام مع تناول ما استجد في هذه النازلة مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. أرحب بكم فضيلة الشيخ، وأطلب منكم في بداية هذه الحلقة موعظة تتعلق بالموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أما بعد، فإن الموت ليس فناء، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، وتحول من حال إلى حال، وانتهاء فرصة أعطاها الله للإنسان للعمل بما ينجيه بين يدي الله وليقدم لنفسه. ولا يموت الإنسان إلا بأجله، وأجله يقطع أمله، وهو موعد حتمي كل الناس صائرون إليه. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا الموت يكرهه كثير من الناس، فلذلك صار مصيبة. ولهذا قال الله تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت، فجعله مصيبة، وإن كان نفعا في حق آخرين ومزية لهم. فكثير من الناس الموت خير له من الحياة، فقد قال القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي رحمة الله عليه: إذا استوت إلى سافل ولا عالي فقد طابت منادمة المنايا. ولا شك أن العيش الكريم مما يزيد الإنسان حرصا على الحياة، وأن خلافه إذا كان تحت ذلة والمسكنة مما يقتضي تزهيده في الحياة. إلا أن اليهود عرفوا بحرصهم على الحياة أيا كانت بمختلف درجاتها، حتى لو كانت حياة الذلة والمسكنة. ولهذا قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وجاء بلفظ حياة هنا نكرة في سياق الإثبات، وهو من الألفاظ المطلقة، من ألفاظ الإطلاق، والمقصود بذلك على أي حياة حتى لو كانت حياة المذلة والمسكنة. والموت عبارة عن انتهاء هذا العمر الثاني من أعمار الإنسان الخمسة. أولها عمرنا في عالم الذر، عندما مسح الله ظهر أبينا آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ها برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ونحن قد دخلنا حيز الحياة والوجود في ذلك العالم، ولذلك وجه إلينا السؤال فأحسن الجواب، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. وذلك أن نعم هي جواب للذي قبلها ونفيا أو إثباتا فتقره كما هو، وأن بلى جواب النفي وتصيره إثباتا. فإذا قلت أليس فلان عالما فقلت بلى فهذا إثبات أنه عالم، وهي جواب للنفي وهو أليس. لكن إذا قلت نعم فمعنى ذلك أنه ليس بعالم. والعمر الثاني هو عمر العمل، وهو هذا العمر الذي نحن فيه فوق الأرض في هذه الدار. ثم العمر الثالث هو عمر البرزخ تحت الأرض، الذي يبدأ بالموت الذي هو انتزاع الروح من البدن، والنازعات غرقا والناشطات نشطا توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وحينئذ يبدأ مشوار جديد وعمر جديد، بدايته إذا حان أجل الإنسان أرسل الله إليه ملك الموت ومعه ملائكة آخرون، فإن كانت نفسه مطمئنة محسنة جلس ملك الموت عند رأسه فناداه فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يدفعها إلى أولئك الملائكة الذين قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويجعلون عليها من عطر الجنة ويرتفعون بها إلى السماء، فيستأذنون فتفتح لهم أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش، فيقال مرحبا من نفس الطيبة. ثم يقال ارجعي للسؤال. وإن كانت النفس خبيثة جاء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في البدن فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف، ولا تمكث في كفه طرفة عين حتى يدفعها إلى أولئك الملائكة. فقد جلسوا مد البصر وباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويضعون عليها من قطران النار ثم يرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فلا يؤذن لهم، فيقال لا مرحبا من نفس الخبيثة. وحينئذ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بعد ذلك يأتي القبر وهو أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، فكل مرحلة من هذه المراحل تنسي التي قبلها. فالإنسان عند سكرات الموت وعند غصص الموت عند مجيء السكرة بالحق ينسى كل ما مر به من خير أو شر، وكل ما سعد به أو تألم أو شقي من كل ما مر عليه في حياته. ثم بعد ذلك يأتي القبر وأول مشاهده الضجعة التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، تختلف منها الأضلاع من شدتها فهي ضمة شديدة وتزول منها الحمائل، والحمائل مختلف في تفسيرها، فقيل ما زاد عن مقابل الظهر من الخصرين، وقيل هي العروق التي تربط الخصيين ببقية الجهاز. وعموما هي ضمة شديدة وهي تهيئة لسماع كلام الملائكة كضم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا حتى بلغ منه الجهد قبل أن يقرأ عليه القرآن. وبعد ذلك سؤال الملكين ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، وبعد ذلك عرض العمل، فإن كان محسنا يأتيه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت، فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان مسيئاً غلبت إساءته على إحسانه، جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول له أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. ثم بعد ذلك عرض مقعده من الجنة ومن النار، فإن كان محسنا قيل له هذا مقعدك من الجنة وهذا مقعدك من النار لو عصيت، وإن كان مسيئا قيل له هذا مقعدك من النار وهذا مقعدك من الجنة لو أطعت. ثم بعد ذلك الليلة الأولى في القبر لا شك أنها عظيمة، وفي الضجعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في جنازته، ولما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا، فنظر إليه ثم قال أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة.
لا إله إلا الله.
وقد جاء في الحديث ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فلا شك أن الإنسان عندما ينتقل إلى هذه الحفرة الموحشة المظلمة التي فيها ما فيها مما هو خفي عنه ولا يطلع عليه الآن، وإنما ينكشف له بعد الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإن كثيرا من الناس غافلون عما ينتظرهم هنالك، فهم يقبلون ويدبرون، لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يفكر أحد منهم في العرض على الله والوقوف بين يديه، ولا في الانتقال من هذه الدار وما يترتب على ذلك وما يجده أمامه، فإنه سيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يكتشفون كثيرا مما هو خارج عن الوصف وخارج عن طبيعة كل ما رأوا في عالم الشهادة. وهذا الانتقال معه وحشته وغربته ومخالفته للعادة والمألوف بالكلية، والحبس الدائم في القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وثم نعيم لأهله، فأرواح أهل السعادة في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها، وأرواح أهل السعادة في سجين وهي الأرض السابعة محبوسة هنالك، وقد تجمع الأرواح عند أفنية القبور في أوقات معينة فلها ارتباط، وهذا الارتباط طبعا لا نعرف طبيعته،
عالم غيبي،
غيبي.
نعم.
فهو ارتباط بين الجسد والروح بعد الموت. وبعد ذلك لا شك أن الإنسان سيندم غاية الندم في المحسن، يندم على أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته.
نسأل الله العافية، نسأل الله يحسن الختام.
أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم شهد خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم التعلق بالموت، فقال أجدك لم تسمع وصاته محمد صلى الله عليه وسلم، أجدك لم تسمع وصاته محمد الرسول الإلهي حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من الغفلة عن هذا الموعد وعن عدم التزود لهذا الموت الحتمي وعدم العمل قبله، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو موعد حتمي كما ذكرنا يأتي بأوجه كثيرة، يأتي الإنسان نائما يأتيه يقظان، يأتيه بسبب مرض، يأتيه بسبب حادث، يأتيه من غير سبب، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، للموت محتقر الصغير فعادل عنه ولا كبر الكبير مهيب، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط لا عن نعشه ذاك يركب. ولا شك أن الذي ينتقل إلى تلك الدار وينتظره كل هذه الأمور إذا كان عاقلا وعرف ذلك في حياته عليه أن يستعد فيما بعد الموت وأن يتهيأ لهذا السفر الشاق وأن يتزود لهذه الغربة والوحشة العظيمة. وقد ماتت امرأة لأحد الشعراء كانت زوجة له وتركت بنتا صغيرة فسمع بكاءها في الليل فرثى المرأة بأبيات يقول فيها أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع بلدا يحل به الشجاع فيفزع ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع فإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. وفي أيام معاوية رضي الله عنه في الشام جاء رجل من أهل اليمن إلى دمشق فرأى قوما يحملون جنازة إلى المقابر عند مقبرة الباب الصغير في آخر النهار فحمل معهم جنازة حتى واروا الميت في قبره. فلما أدبروا عنه وأقبل الظلام تحركت نفس هذا الرجل الغريب رحمة بهذا الميت الذي رجع عنه أهله وأسلموه إلى هذه الحفرة الموحشة والظلام الشديد. وقد قال الحريري رحمه الله كأنني بك تنحط إلى حفرة وتنعط وقد أسلم كرهت إلى أضيق من سم. فرحمه فأشهد أبيات كان سمعها من قبل وهي يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فسمعه أحد الذين كانوا معه فقال أتعرف لمن هذه الأبيات؟ قال لا، قال هي لصاحبك الذي دفنت
الله
وأنت الغريب الذي يبكي عليه. نعم. وهذا ابن عمه لا وارث له سواه مسرور بموته.
لا إله إلا الله.
فالموت كفى به واعظا وهو الواعظ الأكبر في هذه الحياة لأهلها. نحن كل يوم نودع بعثا إلى الدار الآخرة ولهم موعد للنشور ولكن في الموت يداركون جميعا. فكل الفوارق بين الناس في الحياة
تزول
بمجرد الدفن تحت الأرض فلا فرق حينئذ بين الذكر والأنثى ولا بين المعمر والمنقوص من عمره ولا بين الغني والفقير ولا بين الملك والمملوك ولا بين الجميل والقبيح ولا بين العالم والجاهل كلهم
سواء.
قبورهم إنما هي جثوتان من تراب كما
أسأل الله أن يحسن الخواتيم.
أسأل الله أن يحسن.
سماحة الشيخ الموت تترتب عليه أحكام ومثل ما يصحبنا الشرع في حياتنا بأحكام، كذلك إذا فارقت الأرواح الأبدان هناك أحكام. أول هذه الأحكام القضية تلقين الميت أو المحتضر، وقراءة سورة ياسين، والدعاء المأثور وما إلى ذلك. طيب، مع هذه الجائحة قد يحال بين الناس وبين الاقتراب من هذا المحتضر.
نعم، لكن القائمون عليه في من الطواقم الطبية وأيضا الذين احترزوا أو أخذوا اللقاح أو كانوا قد أصيبوا إصابة قريبة بنفس الوباء، يمكن أن يقوموا على هذه الأمور وأن يحضروه عند موته وأن يلقنوه وأن يقرأوا عليه وأن يثبتوه. والتلقين هو أن يذكر عنده الذكر، وأن لا يقال له قل، لا يقال له قل لا إله إلا الله، بل يقال له لا إله إلا الله، ويقرأ أمامه سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن قالها في يوم موقنا بها كان من أهل الجنة، ومن قالها في ليلة موقنا بها كان من أهل الجنة.
نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله.
نعم، هذا لأنه لم يكن مسلما.
نعم،
أراد له الإسلام في ذلك الوقت.
نعم، أما من كان من أهل الإسلام،
من أهل الإسلام تلقى عليه ولا يقال له قل لخشية أن
يضجر.
نعم
نعم،
يضجر أو أيضا أن يخاف الموت. نعم، له رهبة.
نعم، صلى الله العافية.
نعم.
طيب إخوتي وأخواتي، بعد فاصل نواصل إن شاء الله في تتبع بقية هذه الأحكام، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. تغسيل الميت المسلم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اغسلوه بماء وسدر، وحين قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك. مع هذه الجائحة سماحة الشيخ، قد يحال بين الناس وبين تغسيل الميت ويجعل في لفافات بلاستيكية، فبعض الناس يسأل: هل يجوز تغسيله من فوق هذه اللفافات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتغسيل من فوق اللفافات، ليس تغسيل الميت إنما هو تغسيل للفافات.
نعم،
واللفافات لا يسرع تغسيلها.
نعم،
لكن هو الذي يخاف أن ينقل الماء والعدوى ينقل الماء نفس. نعم، الفيروس.
نعم،
وحينئذ يمكن أن يغسل أن يوضع مثلا خرق صغيرة في الماء ويمسح بها حتى ينظف
جسده.
نعم
نعم،
فإذا مسح بها كل جسده حتى نظف بها، المرة الأولى بالماء القراح، والمرة الثانية بالماء والصابون أو الكافور.
نعم،
أو السدر، والمرة الثالثة بالماء والطيب.
نعم،
فيكون ذلك مجزئا حتى ولو لم يصب عليه الماء، خشية أن صب الماء
قد ينقل.
نعم. نعم.
طيب، يسألون أيضا عن قضية التيمم، هذه ما الراجح فيها؟ هل يشرع
التيمم إذا عجز عن استعمال الماء بالكلية؟
نعم،
كالمريض الذي جلده متقشر من الجدر أو نحو ذلك، ولم يبقى إلا وجهه وكفاه، أو عند فقد الماء ونحو ذلك، فهذا ييمم، لأن هذه الطهارة شرط لاستباحة الصلاة عليه.
طيب، ما الحكمة يعني؟ هو التيمم بالنسبة للحي لاستباحة الممنوع.
هو الآن الطهارة في تعريفها هي صفة حكمية.
نعم،
توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة
له أو به
أو فيه أو عليه.
نعم،
عليه إذا كان جنازة.
نعم،
فإذا كان جنازة لا تستباح الصلاة عليه إلا بالطهارة لتسبقها.
نعم،
وفي هذا لغز فقهي، وهو إذا فقد الماء ومات ميت، ما هو التيمم الذي لا يصح إلا بسبق تيمم آخر. تيمم أصلا لا يكون إلا بعد دخول الوقت.
نعم.
ودخول وقت الصلاة على الجنازة هو أن يكون الميت جاهزا للصلاة عليه بعد طهارته.
نعم.
فلا يصح أن يتيمم المصلون قبل أن ييمم الميت.
سبحان الله.
إذا يمم الميت جاز لهم أن يتيمموا ويصلوا عليه حينئذ.
نعم. إذن التيمم بالنسبة للميت أيضا مشروع.
نعم.
أي.
هذا اللغز هو الذي يقول فيه ابن غازي رحمة الله عليه: يا من بعقل يفهم أحسن جواب تفهمي، لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيممي.
سبحان الله.
نعم.
نعم. طيب الشيخ، بالنسبة للميت أحيانا قد لا يصلي عليه سوى نفر يسير، قد لا يتعدون الطاقم الطبي الموجود، فهل تشرع صلاة الغائب في تلك الحال؟
نعم تشرع، حتى لو صلى عليه عدد كبير من الناس إذا كان أهله ممنوعين وأصحابه أو معارفه ممنوعين من الصلاة عليه، فليصلوا عليه صلاة الغائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي.
نعم.
وخرج بأصحابه وصفهم وراءه وصلى عليه،
هذا خلاف قول المالكية.
نعم.
نعم. يعني حتى لو صلى عليه الجم الغفير يمكن أن نصلي عليه.
نعم، لأن تكرار الصلاة على الجنازة أيضا مشروعة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان الشهداء ذاك يصلى عليهم. نعم. وضع حمزة بين يديه فصلى عليه، ثم يؤتى بشهيد فيوضع إلى جنب حمزة فيصلى عليهما ويحمل الشهيد ويبقى حمزة إلى أن صلى عليه 70 مرة.
الله أكبر.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. طيب قضية الدفن، الآن يسألون في بعض البلاد حصل إحراق لبعض الموتى، فهل هذا يسوق؟
لا يسوق ذلك، لأن الميت مكرم حتى لو كان غير مسلم، الله قال: ثم أماته فأقبره، أقبره ويكرمه بأن جعله ممن يقبر.
نعم.
فالجنس البشري طريقة إكرامه بعد الموت هي بالدفن. ولذلك أول جنازة عرفت على وجه الأرض هي جنازة ابن آدم حين قتله أخوه، وقد قال الله فيها: بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين.
ألم نجعل الأرض كفاتا
أحياء وأموات.
نعم.
فهي كفات للأحياء على ظهرها والأموات في بطنها.
طيب هذا الحكم عام لبني آدم؟
لبني آدم جميعا.
طيب الآن الأطباء الإخواننا في أوروبا يقولون بأنه يؤتى أحيانا لهم بالأوراق من أجل أن يوقعوا على إحراق جثة فلان أو فلان، هل يسوغ لهم ذلك؟
لا، لا يسوغ لهم،
حتى لو كان الميت كافرا،
حتى لو كان
الميت، حتى لو أوصى بذلك،
حتى لو أوصى بذلك يكتبون فقط أن هذا مات، يعطونهم شهادة موت، وبعد ذلك هم يتصرفون كما يريدون.
إيه. لأن المخلوق مكرم.
إيه. نعم.
طيب قضية دفن أكثر من واحد في
قبر واحد.
في قبر واحد
لا حرج في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في أحد عددا من الشهداء في قبور، دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن
عمرو
بن حرام في قبر واحد.
نعم. وهكذا. يعني في حالة الموتان هذه.
نعم.
وإلا الأصل أن
أصلا لكل ميت قبره، إلا إذا كانت المقبرة جبانة مثل هذه المقابر التي تجعل مبنية.
نعم.
ويوضع فيها الجنائز، فحينئذ لا حرج في ذلك.
طيب أحيانا الآن الميت يموت بهذا الوباء، ثم بعد ذلك يصر كثير من الناس على اتباع الجنازة والمشاركة في الدفن بالمخالفة للأحكام الجهات الصحية.
الأصل أن يكون الميت بعد الدفن قد وضع عليه ما يمنع تسرب الفيروس.
نعم.
ووضع في تابوتنا أو في أمر يمنع التسرب.
نعم.
وحينئذ لا مانع اتباع الجنازة مطلوب، وفيها قراطان من الأجر.
نعم.
وإذا كان الميت لا يوجد له ذلك وخشية من انتشار الوباء حرم ذلك.
نعم.
نعم.
نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. طيب أيضا في قضية الصلاة، يعني على الميت، لو قلنا بأن
طبعا فيما ذكر لا بد أن نستحضر دائما القاعدة، وهي أن المأمور به يؤتى بالمقدور عليه منه.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
فما عجز عنه بالكلية سقط من التكاليف، وما قدر عليه فإن المقدور عليه لا يسقط. ولذلك هذه القاعدة في جمهور الفقهاء يقولون فيها ما لا يدرك لا يترك، أي ما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منه. والحنفية يقولون فيها لا يسقط الميسور بالمعسور.
قد أخبرتني بأن هذا لحن.
نعم، لكنه أصبح شائعا.
طيب أنت قدمنا في الحلقة الماضية بأن الميت بهذا الوباء إن شاء الله ترجع له الشهادة.
نعم،
فالصلاة على الشهيد.
نعم، ليس الشهيد المعترك، الشهيد المعترك هو الذي لا يصلى عليه.
نعم، ولما لا يصلى عليه؟
لأنه تشريف لمقامه ومنزلته، وقد بين الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم،
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهذه الآية تضمنت أمورا، منها أولا أنه نهانا عن مجرد ظن ذلك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
نعم،
ثم قال بل أحياء، فصرح بذلك وحذف المبتدأ، معناه بل هم أحياء. حذف المبتدأ دليل على التأكيد هنا. ثم قال هذه الحياة ما طبيعتها؟ هل هي حياة للأجسام والأرواح أو للأرواح فقط؟ فقال ليست طبيعتها كمجرد ما يقول الإنسان كيف يكونون أحياء وقد وضعوا بين الجنادل والتراب. فقال ليس هنالك عند ربهم،
عند ربهم جل جلاله،
هذا أعلى مقام وأشرف مكان.
الله أكبر.
ثم بعد ذلك قال يرزقون، وهذا إثبات للحياة البدنية. فرحين، هذا إثبات للحياة للنعيم الروحي.
نعم،
فهي حياة بدنية لأن النعيم فيها في قوله يرزقون، وحياة روحية لأن النعيم فيها في قوله فرحين.
الله
ما آتاهم الله من فضل، هذه نفحة ربانية. فلم يقل فرحين بما أنجزوا أو بما عملوا أو بما قدموا،
الله أكبر،
بل قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، فالموفق ما وفقه الله، ولا يتقرب أحد إلا إذا وفقه الله لذلك.
قل بفضل الله وبرحمته
بذلك فليفرح،
بذلك فليفرح. يعني إذن الشهيد أيضا المطعون والمبطون والمهدوم
كل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ويكفنون.
نعم،
وليسوا مثل شهيد المعترك الذي يلف في ثيابه ويدفن في دمائه ولا يغسل ولا يصلى عليه،
لأنه يبعث يوم القيامة،
إنه حي ودماؤه.
نعم،
تأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك.
طيب سماحة الشيخ، قضية التلقيم بعد الدفن ماذا يترجح عندكم فيها؟
ورد فيها حديث ضعيف، هو حديث أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي.
نعم،
وقد حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع، والذين لم يصل عندهم إلى درجة الوضع قالوا هو ضعيف، وقالوا هذا من فضائل الأعمال، فرأوا جواز ذلك. لكن عموما البقاء عند الميت والدعاء له بعد الدفن جاء فيه بعض الأمور، الآثار عن الصحابة كحديث عمرو بن العاص أمرهم أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحرج أزورون ويوزعوا لحمها كما في صحيح مسلم، وكان الصحابة أيضا يفعلون شيئا من ذلك.
وقوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لي
يا أخيكم إنه الآن يسأل.
نعم،
نعم،
هذا يغني عن الحديث.
نعم،
نعم،
يدعى له يبقى عند قبره لتأنيس والشفاعة.
نعم، سماحة الشيخ، إذا قلنا بأن تلقين الميت وقراءة ياسين من السنن، وهذا الميت بهذه الجائحة قد ضاعت هذه السنن في حقه، هل يضره ذلك؟
لا يضره شيء من ذلك، حتى لو لم يغسل ولو لم يكفن.
نعم،
ولو لم يقام له أي سنة من السنن أو الواجبات، التغسيل مثلا والتكفين.
نعم،
واجبات.
نعم،
لو حتى لو لم يدفن، لو أحرق كما ذكرت، لا يضره شيء من ذلك.
نعم،
وقد قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إن الشاة لا يؤلمها السلخ بعد الذبح.
الله،
وإذا حسنت خاتمة الإنسان وكان موته شهادة فلا يضره ما بعد ذلك.
نعم، وبعض الصحابة
كثير من الناس الآن يظنون أنه هذا يتأسفون لأن فلانا مات ولم يصلى عليه ولم يصلي عليه فلانا ولم يدفن في المقبرة الفلانية ولم يغسل ولم يجهز ولا. هذه أمور لا تضره ولا تنقص مقامه ولا مستواه.
فإن الأرض لا تقدس أحدا وإنما
نعم.
يقدس المرء عمله.
نعم
نعم. أيضا يعني مما يتأسفون له عدم يعني شهودهم إياه ونظرهم إليه بعد موته بالنسبة
هذا
للأهل.
هذا أمر عاطفي، مع أنه بالإمكان، أن أصبحت الآن الكاميرات في كل مكان، في الغالب أن غرف الإنعاش والعناية المركزة فيها كاميرات،
نعم،
يمكن أن يعرض لهم ميتهم على الشاشة إذا طلبوا ذلك،
نعم،
حتى يجزموا بأنه صاحبهم وأنه قد مات،
لأنه
بعض الأحيان تلتبس الجنائز لكثرتها.
نعم صحيح.
فيميزونه بكشف وجهه وعن طريق الكاميرا.
طيب.
وأيضا حتى تلقينه عند الاحتضار يمكن أن يقع بالأجهزة،
بالوسائط الحديثة هذه.
نعم، وحتى في الآن إذا أرادوا تصوير الإنسان بالأشعة فإنهم يجعلون له مكبر صوت في مكان الأشعة.
صحيح.
إنهم سيغلقون بينهم وبينه فهو يسمعه.
نعم.
وإن كان لا يستطيع جوابهم، ليس لديه.
نعم. شبيه بالقبر.
نعم.
نعم.
فهم يسمعونه ولا يسمعه. فهذا يمكن أن يستعمل أيضا بالنسبة للتلقين وبالنسبة لقراءة ياسين وبالنسبة لتذكيره بما هو مقبل عليه، لأن قراءة ياسين ذكر أهل العلم أن من حكم قراءتها على المحتضر أن في آخرها سبعة أدلة من أدلة البعث بعد الموت.
الله.
نعم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا اختلاف الحال من النشأة والنهاية.
نعم.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية،
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.
نعم.
نعم.
وهو بكل خلق عليم، هذا علم الله الشامل لجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا.
نعم.
فهو دليل على قدرته على البعث
جل جلاله.
نعم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذا الاستدلال بإخراج الضد من ضده.
الله.
النار الشجر الأخضر ضداني.
نعم.
إخراج الضد من ضده دليل على إخراج الميت من تراب.
نعم.
وبعثه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر.
لخلق السماوات والأرض
أكبر من خلق الناس.
نعم.
الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر.
نعم.
بلى، هذا الاستدلال بالقسم لأنها مرشحة لقسم محذوف.
نعم.
أنا بلى والله.
نعم.
وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الاستدلال بقدرته التامة وأنه لا يعالج وإنما يأمر بكلماته الكونية.
الله.
فيكون بها خلقه. سبعة أدلة على أدلة البعث بعد الموت. عموما البعث بعد الموت جاء فيه في القرآن 767 آية.
الله.
مثبتة للبعث بعد الموت.
الله. وأيضا ما في هذه السورة من المبشرات.
نعم.
قيل ادخلي الجنة.
قال العهد. العهد الذي أخذ الله على
نعم.
بشرية
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. نعم. فاكهون.
نعم.
نعم. طيب سماحة الشيخ، قضية وضع الميت في التابوت سواء كان يعني الميت بهذا الوباء أو بغيره، يعني هل يوضع على شقه الأيمن أم يوضع مستلقا على الله مستلقيا على ظهره؟
في حال الدفن لابد أن يوضع على شقه.
نعم.
الأيمن، وأن يستقبل بوجهه القبلة. والتابوت حينئذ هو يوضع فيه هكذا، ثم إذا دفن وضع هكذا فيقلب.
يعني هل يلزم أن نتأكد؟
لا بد أن يكون التابوت ضيقا عليه لئلا ينكب الميت في داخل التابوت، أو أن يحشى عليه. أنا دائما إذا حضرت ميتا في سيدفن في تابوت أضع عليه البطانية أو بطانيات أو أشياء تثبته على وضعه حتى لا يسقط على وجهه. وفي بعض الأحيان يكون أصلا التابوت على قدر الميت تقريبا فيكون كافيا من ذلك، مانع عنده.
وسمعت بعض الناس أيضا يتألمون بأن صاحبهم دفن في تابوت، يعني على خلاف سنة
الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدفنون في التوابيت.
الله أكبر.
والدفن أفضله كما تعلم الدفن في التراب عن طريق اللحد ثم الشق ثم بعد ذلك سن التراب أولى من التابوت عند المالكية، ثم التابوت، فكلها
كلها سائغة
سائغة. ذلك الوضع في الجبانة التي ليس فيها أصلا لا قبر ولا شق ولا لحم،
صحيح،
ما يوضع فيها الميت فقط على شقه.
وأيضا قضية استقبال القبلة، أيضا بعضهم يتألم يقول بأن ميتنا ربما لم يستقبل به القبلة لأننا ما ندري في التابوت هل كان على ظهره أم كان على جنبه.
لا، التوابيت كلها يوضع فيها الموتى على ظهورهم،
على ظهوره،
نعم، ورأسه متميز، نعم، يعرف مكان رأسه دائما،
نعم، ويشاروا إليه أيضا،
يشاروا إليه، وأيضا عنده فتحة لتنسيم الهواء، معروفة،
نعم،
وأيضا حتى حجم الماء للرجلين مقلم من
صحيح
التوابيت.
لكن هو أصلا قضية القبلة هذه أيضا متوقفة على العمل،
يعني نعم، إذا قدر على ذلك فهو سنة،
نعم،
وإذا لم يقدر عليه فلا يضر الميت ذلك.
نعم، هو ابن القيم كان ذكر في كتاب الروح بأن بعض النباشين قيل له ما سبب توبتك،
قال ورأى بعض الناس يحولون عن القبلة. هذه أمور أيضا غيبية، وحتى لو كثير من الذين يستقبلون القبلة أيضا لا ينفعهم ذلك،
نعم،
العكس أيضا.
وقضية المحتضر سماحة الشيخ، هل من السنة أن يستقبل به القبلة؟
نعم، من السنة أن يستقبل به القبلة، وإذا لم يكن في ذلك ضرر عليه أو أذية له،
بدليل حديث البراء بن معرور.
إيه نعم،
نعم، لو ذكرتموه لل...
أيضا هو ليس هذا وحده، حتى في قضية أن القبلة هي أفضل مجالس الإنسان، أفضل المجالس المستقبل وبه الدعاء لغير عاص يقبل، وهي توجه إلى الله. وتعرف قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل 100،
نعم،
فإنه ناء بصدره إلى قرية التوبة،
الله،
وحسب له ذلك فرجاه،
نعم.
هذه إقبال على القبلة، وذلك فيه إسلام للوجه إلى الله،
نعم،
نعم.
يعني نستطيع أن نقول بأن استقبال القبلة فضيلة في كل،
نعم. حديث البراء بن معرور كما ذكرت أنه مات رجال ودفنوا إلى القبلة الأولى في الأشهر البضعة عشر التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يصلي إلى الشام،
نعم،
16 شهرا أو 17 شهرا، فأسفوا على أن يكون هؤلاء قد استدبروا القبلة وهم أموات،
نعم،
فأنزل الله بذلك ما كان الله ليضيع إيمانكم،
نعم،
إن الله بالناس لرؤوف رحيم،
نعم. والبراء بن معرور أوصى بأن يوجه
إلى البيت الحرام، نعم، قال نعم،
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان على قبلتي،
نعم،
نعم، رضوان الله عليه. طيب سماحة الشيخ، أيضا يعني قضية أنا رأيتها في أوروبا، قضية أن يؤتى بالميت يعني مكشوف الوجه في تابوت من زجاج من أجل أن ينظر إليه الناس، هل هذه من سنة المسلمين؟
لا، ليست من السنة. بعض الناس حتى أهل البلدان الإسلامية إذا أرادوا أن يدفنوه كشفوا عن وجهه،
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحج فقط في الذي وقصت راحلته،
نعم،
فقال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لكن،
نعم،
ليس هذا في
كل عموم الموتى،
نعم. فشاهدت الناس في مكة وفي بعض المناطق دائما يكشفون عن وجه الميت عندما يضعونه في القبر، وهذا غلط، ليس له أصل.
الأصل الستر،
ستر يستر، نعم، جميعا،
نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببردته لما مات،
نعم،
عليه الصلاة والسلام،
الله عليه وسلم.
طيب سماحة الشيخ، أيضا في قضية التغسيل، من هو الأولى بتغسيل الميت؟
الأولى بتغسيل الميت الزوجة أو الزوجة، المسلم العارف الحكم القادر عليه، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب من أوليائه، فالمرأة نساؤها والرجل رجاله الأقربون، ثم بعد ذلك كل من عرف الحكم وقدر عليه،
نعم،
الغيره.
والنبي صلى الله عليه وسلم ما غسل
أهل بيته، ما غسله نساؤه،
نعم،
في البداية، لأنهن عدد ويحصل بينهن من الغيرة وما،
نعم،
فلذلك غسله رجال آل بيته واختاروا منهم من يمثلهم،
نعم،
فعلي بن أبي طالب وقثم بن العباس، ليس قثم،
أيوة،
العباس، وصالح شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد والحسن بن علي، ودخل معهم المغيرة بن شعبة لأنه كان عندما هرب من ذويه دخل في حلف بني هاشم فأصبح محسوبا منهم.
نعم.
وطالب الأنصار أن يكون لهم حظ فأدخلوا رجلا منهم.
الله. فكان علي يصب الماء.
علي هو الذي يغسل.
هو الذي يغسل.
والفضل يصب له.
نعم.
والقثم هو الذي يصب له والفضل وضعه على صدره واشتد عليه ثقله.
نعم. استقر رأس النبي عليه الصلاة والسلام.
وأيضا غسلوه في داخل ثيابه. نعم. يكشف عنه ثيابه.
نعم. طيب سماحة الشيخ أيضا من مريض كورونا الآن يكفن من فوق ثيابه. يعني ما يجرد من ثيابه ثم بعد ذلك توضع عليه تلك اللفافات البلاستيك
العازلة.
إيه.
كما ذكرنا أن هذا ما قدر عليه منه هو الذي يفعل، هذه سنن، ما قدر عليه منها فهو الذي يفعل، ولا شك أن هذه اللفافات الساترة تجزئ في الكفن.
نعم.
ولكن السنة فيه هو الطريقة التي يكفن بها المسلمون
اللي هي ثلاثة أثواب.
نعم، ثلاثة أثواب إذا كان رجلا أو أكثر من ذلك إذا كان امرأة، وأيضا لو زيد في ذلك رداء وقميص أو قميص وإزار فذلك جيد، وأيضا عمامة أو خمار بالنسبة للرأس. فعند ابن عمر رأى التفريق بين الرجل والمرأة أن الرجل في خمسة أثواب وأن المرأة في سبعة أثواب. فرأى أن الرجل له عمامة وقميص وإزار ولفافتان، وأن المرأة لها خمار وقميص وإزار وأربع لفائف.
نعم. طيب الشيخ نختم يعني بقضية التشيع هذه، يعني جرت العادة في بعض البلاد بأنهم يتبعون الجنازة بالتهليل والتكبير ويعني رفع الصوت بهذه الأذكار، فما قولكم؟
لم يشرع ذلك، وإنما شرع تعظيم شأنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في الطريق ومعه أصحابه فمر بجنازة فقام لها، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا منفوسة.
الله.
فأيضا تشيع الجنازة والسير معها، إن كان الإنسان راكبا فإنه يسير وراءها، وإن كان ماشيا فإنه يتقدم أمامها، لا حرج في التقدم.
نعم.
وهذا التشيع مطلوب، ومن المطلوب إحسان تجهيز القبر، ومن ولي قبر أخيه فحسنه بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا وعمقوا.
نعم. احفروا وعمقوا وأوسعوا. نعم.
نعم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير،
الله
وأن يجعل مآل أمورنا إلى خير. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم وأن يتولانا بلطفه ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي وأخواتي، نشكر باسمكم سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، ونرجو أن نلقاه في حلقة أخرى إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربا وتثري العقل.